بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الأولى من الجزء السادس، صفحة رقم 102. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. تكلمنا في التسجيل الأول عن هذه الآية وبينا خطورة الظلم على أصحابه وما أذن به الشرع من الانتصار للمظلوم مع ضرب الأمثلة على ذلك. اليوم بعون الله تعالى أتمم الحديث عن فقه الآية وما شرعه الشرع للمظلوم من أحكام ليسترد حقه. وقفنا عند المسألة الرابعة أقول فيها: هنا مسألة يكثر سؤال الناس عنها، وهي: هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟ والجواب أنه يجوز ذلك، والدعاء عليه يعني أن المظلوم رفع شكواه إلى من لا يضيع عنده حق. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وأخرج أحمد وغير واحد من أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام يوم القيامة، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو على من ظلمه من أهل الكفر، وكان يذكرهم في صلاته ويقنت بعد الركوع من الركعة الرابعة، يشكوهم إلى من لا يرضى بالظلم ولا يحب أهله، أو قد يدعو عليهم في السجود. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم اشدد وطأتك على مضر، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، يعني اجعل السنوات القادمة صعبة عليهم وفيها قحط وبلاء كما حدث في السنوات زمن سيدنا يوسف. كان يدعو على مضر، مضر قبائل كثيرة كقريش وهذيل وأسد وتميم وغيرهم، المراد الكفار منهم، المراد الكفار منهم. قال أهل العلم: وخير ما دعا به المظلوم على الظالم ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. الحديث. وأخرج الترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من مجلسه يدعو ويقول: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. الحديث. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري، واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني منه ثأري. التأمل هنا فيما كان يدعوه صلى الله عليه وسلم يجد فيه استعانة بالله تعالى على الظالم، وطلبا للحق من القوي القادر سبحانه، ورجاء للسداد في أخذ الثأر منه، دون اعتداء في هذا الدعاء على غير من ظلم، ولا سؤال لما لا ينبغي من الإثم وقطيعة الرحم. ومما يجدر بالداعي أن يفقهه في دعائه على من ظلمه أن دعوته هذه فيها استعجال لأخذ الحق من الظالم. أنت دعوت معناها استعجلت أن تأخذ حقك من الظالم، وفيها تخفيف عنه عن الظالم. أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت: سرقت مخنقتي، يعني قلادتي، فدعوت على صاحبها، يعني دعوت على من سرقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عليه، دعيه بذنبه. المقصود إذا دعوت عليه فإنك ستخففين عنه عقوبة ذنبه وتنقصي أجرك في الآخرة. وهذا يدل على أن الدعوة على الظالم قد تستجاب في الدنيا وتكون سببا لسقوط العقوبة عنه في الآخرة أو تخفيفا. ومن مقامات الفائدة الخامسة، ومن مقامات التعامل مع الظالم ما أسماه أهل العلم مقام العدل، قصدوا به أن يسيء المظلوم إلى الظالم بنفسه كما أساء إليه، يعني بنفس اللفظ بنفس الفعل. إذا اعتدى أحدهم بسباب أو شتيمة فللمعتدى عليه أن يرد عليه كما قال: ومن آذى غيره في بدنه متعمدا فالقصاص مشروع إن أمكنت المماثلة. ومن أمثلة ذلك أن يلعن من لعنه، أو يقول قبحك الله فيقول قبحك الله، أخزاك الله أخزاك الله، أو يقول يا كلب يا خنزير فيقول يا كلب يا خنزير. ومن أمثلة ذلك أن يتعمد قطع يد أو كسر سن فتقطع يده ويكسر سنه. قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال سبحانه في سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، الآية الأولى في سورة النحل. ويتبع هذا الحكم إباحة أن يسعى المظلوم في استرجاع حقه في الدنيا برفع شكواه إلى القضاء أو إلى من يقدر على إعانته، لأنه بعض أنواع العقوبات بدها قضاء، إقامة العقوبة بده قضاء. ومقام العدل الذي أذنت به الشريعة هنا اللي هو جزاء سيئة سيئة مثلها، هذا موافق للعقل وموافق للفطرة، فإن المظلوم له حق، وقد يكون دوام سكوته عن حقه سببا في تعريض نفسه وأهله لما هو أسوأ وأصعب. ثم إن الشرع يحب أن يكون الواحد منا عزيزا ولا يحب أن يكون ذليلا. قال أحد التابعين: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. وقد ذكر أهل العلم أن اختيار المظلوم لمقام العدل وسعيه في رد الإساءة بنفسه على من ظلمه له أحكام، له فقه يجدر أن نقف معها. منها أن يأمن من يريد أن يرد الإساءة، لابد أن يأمن حصول فتنة أكبر إذا أخذ الحق بنفسه. ومنها أن يعلم أنه استعجل أخذ حقه في الدنيا. ومنها أن يرد الإساءة كما هي بدون تجاوز منه أو اعتداء أو افتراء. فمن اعتدى بالقتل المتعمد على معصوم الدم فلورثة الدم أن يطلبوا من ولي الأمر إقامة القصاص من القاتل، ولكن لا يجوز لهم الاعتداء في ذلك والقصاص من أهله أو أحد قرابته. ملخص الفكرة: واحد قتل واحد لا يجوز له قتله فقتله، فأولياء المقتول لهم أن يطالبوا بإقامة القصاص، بيرفعوا أمرهم لولي الأمر بيطالبوا بذلك، لكن القصاص بيكون من القاتل فقط ولا يكون من أقارب القاتل. ما بنعمل عادة الثأر بنوسع في الموضوع، لأنه هذا من الاعتداء في أخذ الحق بطريقة أخرى. ليس للمظلوم أن يتبع هواه ويسترسل في قول السوء ويتمادى، ولكن يراقب نفسه ليكون صادقا ويبذل ما أذن به الشرع لتحصيل حقه. ولعل هذا من عدل الإسلام الذي قامت عليه أحكامه، ومن رقي الشريعة التي تربعت بسببها في قلوب أهلها. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. يعني إثم السباب أو السباب اللي حصل الواقع من اثنين يكون على البادئ فقط، إلا أن يتجاوز الذي شتم في رده ويقول أكثر مما يجوز له فيكون الإثم عليهما. ومن أحكام رد الإساءة ألا يعتدي المظلوم على غير من ظلمه، كأن يسب والد من ظلمه ووالدته وأهله وعرضه. فإن قال قائل ماذا لو اعتدى هو علي وشتم والدي وأهلي؟ الجواب لا يباح لك أن تفعل مثله، لا تفعل، لأن أباه أو أمه لم يشتموك، ولكن لك أن تشتمه وأن تطلب حقك منه وفقا للقوانين والأنظمة أو وفقا لأعراف الناس في ذلك. ومن أحكام مقام العدل ألا يكون القصاص أو القصاص بفاحشة أو أمر محرم في ذاته ولا يباح بحال، كالزنا ما بينفع القصاص بالزنا، فمن زنى بأهل فلان يذهب ويزني بأهله لا يصلح، ولا القذف أن تتهم بالزنا كما اتهمهم بالزنا. فمن اعتدى بالزنا على أحد ليس للمظلوم أن يزني بعرض المعتدي وأهله، وكذلك حال القذف الذي هو اتهام بالزنا. فائدة السادسة، ومن مقامات التعامل مع الظالم ما أسماه أهل العلم مقام الفضل، مش العدل، الفضل. الفضل يعني أن تصبر على إساءته وتعفو عنه. جاءت آيات وأحاديث متعددة في دعوة المظلوم للعفو عن ظالمه، جاءت تبين فضل ذلك في ميزان الشرع. الله تعالى قال في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في سورة النور قال الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال ربنا سبحانه وتعالى بعد آية سورة النحل التي ذكرت مقام العدل اللي هو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إيش تتمت الآية؟ قال الله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أواخر سورة النحل. وفي سورة الشورى الله تعالى الآية اللي قرأناها وجزاء سيئة سيئة مثلها، ربنا جل وعلا إيش تمام الآية؟ إيش قال؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. والشرع يعلم أن هذا العفو قد يكون ثقيلا على النفس وقد يكون صعبا أمام الغير، ولذلك بيّنت نصوص القرآن أن هذا الأمر لا يطيقه إلا الذين صبروا وهم أصحاب الحظ العظيم عند الله تعالى. قال ربنا جل وعلا في سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن. وما يلقاها، شوفوا تتمة الآية، وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني ما يلقى هذه الموعظة وما يعملها وما يفعلها وما يصبر عليها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي مقام الفضل هنا جاءت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الذي طلب الفتوى في رد الإساءة إلى قرابته التي تؤذيه فندبه صلى الله عليه وسلم إلى الصبر مبينا فضله وما ينتظر صاحبه، يعني مبينا فضل الصبر وما ينتظر صاحبه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني بتعمدوا الإذى. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، تسفهم المل يعني تلقي في وجوههم الرماد الحار، هذا كناية عن إثمهم وأجره عند الله، الواصل له أجر والقاطع له الإثم. وفي الحديث ولا يزال معك من الله ظهير، يعني ناصر ومعين ما دمت على ذلك. وهنا مسألة، هل الأفضل أن أعفو أو الأفضل أرد الإساءة؟ إيش الأفضل؟ إيش الأفضل؟ الجواب أن العفو أفضل وأحسن وهو أعلى مقاما وقدرا وأجرا، فإنه يؤدي إلى أثر جميل وانتصار على النفس وشرورها وإغلاق لأبواب لا تحمد عاقبتها. ولكن ثمة أحوال لا يصح العفو فيها ولا نسكت فيها عن الظلم، كمن يسرق أموال الناس في مؤسسة ما، أو كمن يعطي عدونا أسرارنا، أو كمن يغلب على ظنه أن عفوه عنه سيعين المجرم الظالم على ارتكاب مزيد من الجرائم، لا تعفو عنه. 7، الفائدة 7، المظلوم له أن يمسك عن مقام العدل ومقام الفضل ليلقى الظالم جزاءه عند ربه. يعني له أن يسكت، لا يرد الإساءة ولا يعفو، خلاص ترك الحساب ليوم يكون القصاص فيه أو القصاص فيه بالحسنات والسيئات، في يوم يود المجرم لو يفتدي من سوء ما ينتظره بأحب الناس إليه، يعني يود لو أنه يقدم والديه وأولاده وجميع أهله ليأخذ العذاب عنه ويناله ورضا الله، يود في ذلك اليوم ذلك. 8، ولقائل أن يقول وماذا أفعل إذا وقعت في ظلم الغير؟ الجواب أن تبادر إلى التوبة إلى الله تعالى بصدق، وأن تتحلل من هذه المظلمة في الدنيا قبل أن يفجأك الموت. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني قبل يوم القيامة، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، يعني وضعت السيئات عليه ظالم. 9، فائدة يعلمها كل من خالط الناس، من استمع إلى مظالمهم، الذين يزعمون أنهم ظلموا ليسوا جميعا على الحق في دعواهم، ليسوا جميعا على الحق في دعواهم، فقد يدخل الوهم إلى أفهامهم بأنهم أصحاب حق وليسوا كذلك، أو قد يقودهم الحقد أو الحسد إلى أن يطلبوا ما ليس لهم ثم يزعموا وقوعهم في الظلم، أو قد يكون أحدهم هو البادئ في الظلم ولم يحتمل انتصار المظلوم لنفسه، أو قد تصنع حكايات آبائهم وأمهاتهم المنقوصة آلاما وأحزانا وشعورا بالظلم والاضطهاد في مخيلاتهم، أو قد يقودهم جهل بأحكام الشريعة والتفريق بين الواجب والمندوب فيها إلى ما قالوه وما زعموه. ومثل هذا الصنف من الناس له حق علينا يقضي بأن نمنعه من الظلم، ونحول بينه وبين أمراض نفسه ونعينه عليها. وهذا أيضا بفيدنا، من جاء وزعم أنه مظلوم لا نستعجل في الجواب، نستمع للتفاصيل، نستمع للتفاصيل. 10، ومن المسائل النفيسة في الباب أن الجهر بالسوء مأذون به للمظلوم فقط ولمن لحقه شيء من الظلم ممن حوله، أما غيرهم من القرابة والأصحاب ليس لهم أن يؤذوا ويتجاوزوا الحد إلا إذا كان ذلك في معرض الشهادة أو كان لهم سلطة تنفع في ردع الظالم وإيقافه عن ظلمه. ولذلك قالوا الدعاء من غير المظلوم ظلم. المسألة 11 والأخيرة، ولا يفوتني أن أذكر أن ثمة صنفا من ألوان الظلمة اعتدوا على ديننا وأبنائنا وعقولنا وأعراضنا، وسعوا في تفكيك أسرنا وتدمير تربيتنا عن طريق ما يبثونه من سموم الأغاني والمناظر القبيحة حال عرض أغانيهم، وعن طريق المشاهد التمثيلية التي لا تحتكم للشرع وتحمل مخالفات كثيرة، وعن طريق سعيهم في تغيير القوانين التي انطلقت من شريعة رب العالمين وغير ذلك من قبيح فعالهم. هؤلاء مجاهدتهم باللسان والقلم واجب شرعي على كل غيور على هذا الدين، والتشهير بهم وفضحهم ليس من ظلمهم ولا من الغيبة المحرمة إذا كان ذلك بالضوابط الشرعية المعتبرة. ختام الآية، وكان الله سميعا عليما. ختام الآية هنا يقول لمن تدبرها تذكر أن الله تعالى يسمع ما يصدر عنك من أقوال، واستحضر أنك مسؤول عنها بين يديه، راقبه في خلوتك وجلوتك، واعتني بشأن لسانك، وجاهد نفسك، وجدد التوبة كلما زللت، وتحلل من أي مظلمة قبل فوات الأوان، ثم اعلم أن الله عليم بمقاصد الأقوال والأعمال، وعليم بمن بدأ بالظلم ممن كان مظلوما في ذلك ومعذورا، وعليم بحال من لحن في حجته وعمل على تحريفها ليأخذ حق غيره. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.